بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. بسندكم إلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد ونحوه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك
وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبيك هود. عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى نبيك هود. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالدعوة إلى مكارم الخلاق على لسان حبيبه محمد المصطفى حبيب الخلاق. اللهم أدم صلواتك على الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وخير جيل، وعلى من اتبعه واقتدى به في الفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الكرامة والتبجيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك الكرام المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث الداعية إلى مكارم الأخلاق وحميد الشمائل والصفات، ويذكر لنا خبر نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن وحي أوحاه الله إليه وأرسله به إلينا: إن الله تعالى أوحى إلي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أوحى إلي. أصل الوحي الإعلام في خفاء، وما يأتي إلى النبيين خافيا عمن سواهم وعن من حواليهم من الإعلامات على أيدي الملائكة، فأعلى ذلك الوحي من الله لخلقه ما كان من وحي الإنباء والإرسال. ثم يأتي بعد ذلك أنواع من الوحي، ويشتمل الكثير منها وحي الإلهام، وهذا الأمر الذي يبتث بين الناس، ثم بعد ذلك يأتي إلى الحيوانات والنباتات والجمادات. قال تبارك وتعالى: في كلام الأرض يوم القيامة يوم الذين تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً من الشجر ومما يعرشون. فأعلى شؤون الوحي ما كان من الوحي بالإنباء والإرسال. قلنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقوب إلى آخر من ذكر جل جلاله وتعالى في علاه. هذا أشرف الوحي وأعلاه. وهذا الوحي بالإنباء والأرسال ختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا تذللوا لعظمتي واخشعوا لي ولتنكسر قلوبكم من أجلي. أن تواضعوا حتى يتمكن فيكم التواضع، فلا تجد النفس ولا يجد إبليس سبيلا لداعي تكبر على أحد وفخر على، حتى لا يفخر أحد منكم على أحد، أحد كائنا من كان، أمير مامور صغير كبير عابد عالم تاجر صالح قوي ضيف، كل أحد لا يفخر أحد كائنا من كان على أي أحد، حتى لا يفخر أحد على أحد، أي لا يرى نفسه فوق غيره، ولا يعدد في نفسه ولا بلسانه محاسن يترفع بها على الغير، بل يعيش منكسر القلب معترفا بنعمة الله في جميع ما أنعم به عليه، موقنا أن تلك النعمة من الله، لا حق له أن يفخر بها ولا أن يتكبر ولا أن يتعالى على أحد من خلقه، لا حق له أن يعصيه بها، فما كان عنده من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف تأخذ نعمة وتعصيه بتفخر على عباده وتتكبر على عباده؟ لا يجوز لأحد أن يسخر نعمة الله في معصية الله والتكبر على عباد الله، إن أعطاه علما أو أعطاه عبادة أو أعطاه صلاحا أو أعطاه مالا أو أعطاه سلطانا أو أعطاه عقلا أو أعطاه أتباعا أو أعطاه قوة أو أعطاه صحة، أعطاك ما أعطاك لا تفخر على أحد ولا تتكبر بما أعطاك على أحد فتعصيه بعطائه إياك، تعصي بما أولاك، اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، حتى لا يفخر أحد منكم على أحد، فلا يتيه ولا يعجب ولا يترفع على أي أحد، إن كان مكسرا أو كان ضعيفا أو كان فقيرا أو كان بليدا أبلا أو كان ما كان من البشر، لا تفخر عليه ولا تتكبر عليه، فإن شمت به فيوشك أن لا تذهب الأيام حتى يبتليك الله بما شمته عليه ويعافيه. وهكذا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي، يعني يظلم ويتجاوز الحد بسب أو شتم أو انتقاص أو احتقار أو إهانة أمام الناس، هذا البغي، والبغي راجع إلى الظلم ومجاوزة الحد، أن يجاوز حده في الظلم بأن ينتقصه أو يرفسه أو يوليه ظهره أو يتكلم عليه، بس هذا بغي. لا تفخر ولا تبغي حتى لا يفخر أحد على أحد، يعني يترفع ويتيه عليه ويعدد محاسنه التي تميز بها فيترفع عليه، هذا بغي محرم، هذا اسمه فخر محرم، وبعده بغي محرم، بأن يسبوا أن يشتموا أن يعتقروا أن يقيمهم من مجلسه الجلسة فيه أن يوليه ظهره إلى غير ذلك من أنواع الظلم أهوال هذا والبغي المحرم، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، حتى ولو كان ذميا أو معاهدا أو مؤمنا فضلا عن المسلم لا يبغي على أحد، لا يظلمه ولو كان كافرا، لا يجوز أن تبخسه حقه ولا أن تخونه بعهد ولا أن تنتقصه من ماله ولا أن تأخذ شيئا منه بغير حق، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد منكم على أحد. لا إله إلا الله. إذن فالفخر والبغي من نتائج الكبر، والمتكبر يرفع نفسه فوق منزلته، ما يرضى ينقاد، ما يرضى يسمع النصيحة ويحتقر الناس. الكبر يعود إلى هذين الأمرين الرأسين في الكبر، وهو غمط الناس وبطر الحق. بطر الحق رد الحق، ما يحب النصيحة، ما يحب حد، ما يحب حد يوجهه ولا ينبهه ولا يستدرك عليه ولا يلاحظه، بطر الحق. وغمص الناس احتقارهم، هذان هما رأس الكبر، بطر الحق وغمط الناس، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديثه. ولما قالوا يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن لازم كبر، قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، ان ينفى من الموعظه، ان ينفى من النصيحه، ان ينفى من التنبيه، ان ينفى من الاستدراك عليه، ان ينفى من الملاحظه عليه في فعله او قوله، هذا كبر. بطر الحقي وغمط الناس احتقارهم، يحتقر اي واحد يقول ايش هو ذي يسوي انا كما هذا، انا نزل قدري الى منزلته هذا، انا اوه عجيب، انت من فين جيد وايش اصلك، يعني انت لست من نطفه، يعني ما جيت من نطفه، كيف هو جاء من نطفه، انت ما جيت من نطفه، ما يعني لقيت في بطن امك جوهره كذا ذهب ولا ايش، ايش هو انت وايش منزلتك وايش اصلك، لا اله الا الله، حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. يقول لنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله، فلا يستطيل بمقال ولا فعل، قال الله لسيد خلقه عظم اهل الخضوع له والانكسار من أجله وتذلل لعظمته، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك يقول له لمن اتبعك من المؤمنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا كان التواضع لمطلق الناس فكيف لمن له حق الصحبة أو حرمة التودد أو صدق المحبة؟ لا إله إلا الله. فلا يتأتى أن يصح التواضع مع اعتقاد أنهم دونه، ولهذا يقول ابن عطاء من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر، فهو متكبر حقا. تواضع لا يكون إلا عن رفع مع عظم واقتدار، ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع، بل الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع. هو أقل من ذلك إلا ربك ستره وغطى معيبه، وإلا هو أقل من هذا، هذا المتواضع. المتواضع ها، يقول لهم بعض الصحابة وبعض التابعين، يقول بعض من يمشي معه يقول لهم ما لكم تمشون ورائي وتبعون، لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم أحد، فيرى نفسه دون ويرى نفسه أقل، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا ولقد يأتي الغريب إلى المجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فلا يميزه بمكان يتميز به ولا شيء يرتفع عليه حتى يسأل عربي أين بن عبد المطلب منكم أين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه. وكان يشاركهم فيما يقومون به من خدمة فيما يتعلق ببناء المسجد أو بحفر الخندق أو الإعداد للجهاد أو وكذلك في بيته ومع أسرته. كان يقال بعض من كان يكون في خدمة أهله كيف عندكم في البيت؟ قالت يكون في خدمة أهله يرفع هذا ويشيل هذا ويطرح هذا ويكنس البيت يقم البيت ويحلب الشاة ويرقع الثوب ويخسف النعل ويقطع اللحم صلى الله عليه وسلم. فيكون في خدمة أهلي صلوات ربي وسلامه عليه. ولما كان في مع بعض أصحابي وهم في سفرهم وكان من جملتي ما رتبوا أن يعدوا لهم غداء فأحضروا كان معهم شاة فقال أحدهم علي ذبحها فقال الثاني وعلي سلخها قال الثالث علي طبخها فقال وعلي جمع الحطب قال النبي علي جمع الحطب. قالوا نكفيك يا رسول الله قال فقام. بعدين هذولا يذبح محله ويسلخ محله ويطبخ محله والحطب يروح يدور له من هنا ومن هنا فهو شل هذه المهنة اللي فيها اللي هي أتعب من هذا يحتاج إلى حركة أكثر راح يدور يجيب لهم الحطب من هنا من هنا من شان يطبخون به صلى الله وسلم عليه وعلى سيد المتواضعين. والتواضع الحقيقي في الخلق له صلى الله عليه وسلم لأنه ليس أحد من الخلق في منزلته فمهما تواضع غيره أصلا ما وصل لمنزل هذا فمنزلته فوق مع ذلك تواضع فالتواضع حقيقي عنده. أما من سواه فتبع له عليه الصلاة والسلام وفي إخلاصهم وصدقهم. أكابرهم لا يرون أنهم تواضعوا بل يرون أنهم ستروا وأنهم أكرموا وأنهم عمروا بالفضل وبما لا يستحقون حاولا عليهم رضوان الله. فهم كذلك مدعو. أما الذي يرى نفسه إلا تنازل عن حقه. إذن فأنت قصدت إحسان تعامل عضوي بإثبات فساد قلبي وسوء خلق قلبي لأن ترى أنك أفضل وأنك أعظم هذا فساد القلب هذا فساد خلق. فإيجن بحقك هذا التواضع العضوي وقلبك متكبر ترى أنك فوقهم لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم للذي تحدث عن عبادته وكثرة عبادته ثم دخل ولحيته تقطر من ماء الوضوء قال هذا الذي نحدثك عنه يا رسول الله أن يرثني عليه عندك قال لكني أرى على وجه سفعة من الشيطان لا حول. فلما دخل عنده فقال هل حدثتك نفسك حين أقبلت على المجلس أنك خير من في المجلس قال اللهم نعم قال فقد رأيتها سفعة في وجهك سفعك بها شيطان شيطان سفعك بها. أورد لأنه أنت أحسن واحد في هؤلاء الجالسين عند النبي أنت أحسن واحد فيهم وصدق عدوه في ذلك شيطان فقال رأيتها سفعة فهو غفل عن عبادة القلب. وقال السيدة عائشة إنكم تغفلون عن أفضل العبادة قال ما قالت التواضع تواضع القلب يعني تواضع القلبي لا إله إلا الله لما أكرمنا بذلك وسر بنا أشرف المسالك يا أرحم الراحمين. وكان سيدنا عمر بن العزيز جالسا أيام خلافتي، وإذا بالمصباح في الليل ينطفي، فقام قال: اجلس، ليس من المروءة أن يستخدم الضيف، جلس مالك. قام سيدنا عمر صلح السراج ولا الصور الجلد، رجع قال له: تقوم بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: قمت أنا عمر، جلست أنا عمر، شيء نقص فيه ولا شيء زاد عليه؟ هذا هو أنا، قمت صلحت السراج ورجعت، هذا هو أنا عمر، ما عجز قدامك في شيء حصل لي؟ لما قمت صلح السراج شيء نقص مني، شيء راح مني، وده شيء حصل مني شيء، قمت أنا عمر، جلست أنا عمر. لا إله إلا الله. وهكذا فتربى الصالحون على هذه المكارم والأخلاق حتى انتشر ذلك في صغيرهم وكبيرهم وخاصهم وعامهم. خرج مرة في أيام طفولته سيد جعفر بن أحمد بن موسى الحبشي، وكان سمي باسم الإمام جعفر بن أحمد بن زين الذي كان سلطان أهل الولاية والمعرفة في زمانه، يقول له جعفر السلطان، فتبرك أهله بالاسم يسموه جعفر السلطان، لقب السلطان، وسموه جعفر باسم هذا الإمام الذي تقدم. فكان صادف أن خرج يوما في يوم جمعة وهو لا يزال طفل سيد، وجلس في محل السلطان البلد الذي يصلي فيه السلطان الجمعة، واسم السلطان في ذاك الوقت جعفر كثيري جعفر الكثيري. فجلس هذا الطفل قاعد حتى جاء وقت السلطان، وقت مجيء السلطان وحضر، فأرادوا يبعدوا، قال: لا تبعدوا، خلوا الولد محله، وركع بجانبه. بعد قال: من أنت ولد؟ قال: جعفر السلطان. قال: ما شاء الله، هذا سلطان جعفر سلطان، هذا سلطان جعفر كثير. قال: ما شاء ولد من أنت؟ قال: أحمد موسى. قال: ما شاء الله، ضموا واحتضنوا وقبلوا، قال: أبناء العلماء، أبناء الكرماء، هذا السلطان، هذا تواضع. إيش يفيدك؟ يفيدك أن المجتمع كله فشت فيه التزكية النبوية، فشت فيه التربية، هذا حال سلطانهم، من بيت كبر ثاني ذك حقوق من سلطان قدوا بهذا السورة، واحترم هذا الطفل وقدموا وقدموا له، ولا تكبر على طفل، بيتكبر على مين عادوا ثاني؟ حتى على أطفال أتباعه، أطفال أهل سلطنته، أطفال رعيته ما تكبر عليهم. يعني الرعي والرعية كان مؤثر فيهم التزكية النبوية، كان مؤثر فيهم القرآن، كان مؤثر فيهم السنة، كان مؤثر فيهم ارتباطهم بالعلم وهلم لا إله إلا الله. آمين. وهكذا إذا صلح واحد مديره ولا مزول، لو يقعله بيبرع بالخلق قليل قليل، بغى نفسه فين، ولا بغى أحد يتقدم عليه، فساد في الوجهات، فساد في النيات، فساد في الاعتقادات، فساد في المعاملات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. خرج الترمذي وحسنة. قل: كما علمتكم التواضع لبعضكم فأعلمكم أن تحسنوا الدفاع عن بعضكم البعض، وأن ترعوا حرمة الغائب الذي ينتهك ويغتاب ويتكلم عليه، وأن تنصروا إخوانكم على الحق والصدق. وقال في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رسول الله: انصروا مظلوم، كيف انصروا ظالما؟ قال: كفوا عن الظلم فذلك نصره. وإذا سمعت واحد يغتاب على واحد من المسلمين يتكلم عليه يوم ما هو أنت ولا هو أخوك ولا أبوك سكتت، ولو كان عليك يتكلم على ولده وأخوك بيحمر وجهك وبترد عليه وتقول كذاب أنت، هذا ما هو فيه عجيب. وهكذا قدر المسلمين عندك، ما لهم قدر، من بيغتابهم يغتابهم، المهم أنت بس المهم انت ولدك بس وصاحبكم ما الباقيين من بيغتابهم يتفضل حتى كده بتسمع وربما تضحك. هذه خيانة، ولكن يجب عليك أن ترد عن عرض أخيك المسلم. إذا غتيب عندك أحد من رد عن عرض أخيه بالغيب غايب محدوم مسكين مرم. وإيش الجزاء والنتيجة؟ رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، جزاء من جنس عمى. قال أنت كففت عن وجه العبد المؤمن هذا في غيبته، ما ترجو منه شيء ولا بيعطيك شيء ولا دوه، لكن من أجلي أنا اليوم أكف النار كلها عن وجهك، ما لك ده خلاص ما تمسك النار، ذببت عن عرض أخيك فأنا أذب النار عن وجهك. يا سلام، هذا جزاء كريم من الكريم. ولهذا بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من شهد موقفا يذل في مسلم أو يسبب أو يؤذى بغير حق وهو يقدر أن ينصره فلم ينصره إلا خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه يقع لهم. ومن نصر أخاه في موقف يحب أن ينصر فيه إلا نصره الله في موقف يحب أن ينصر فيه ويبعد عنه الخذلان والذل لأنه نصر أخاه المسلم. فهكذا أقام لنا عليه الصلاة والسلام ميزان التعامل على ما يوجب الفوز عند الإله ويرفعنا إلى مراتب الكمال الإنساني. من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. خرج الترمذي وحسنه لأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. يقول ما من مسلم، جاء في الرواية عند ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، وتلا أداه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه الرواية ما من مسلم يرد عن عرض أخيه يمنع غيبته واحتقاره والكلام عليه إلا كان حقا الله أن يرد يصرف عن وجهه عنه النار نار جهنم يوم القيامة، وتلا الآية الكريمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر. واستشهد بها لما ذكر من جزاء الله تعالى لمن ذب عن المؤمن. لا إله إلا الله. فيجب أن نغار على المؤمنين ولا ننتهك حرمة أحد منهم حاضر ولا غائب، والغائب أشد. من رد عن عرض أخي رد الله عن وجه النار يوم القيامة، هذا الذي ذكره الشيخ لفظ الترمذي وحسنه عليه رضوان الله تعالى. من رد عن عرض أخي رد الله عن وجه النار يوم القيامة. وجاء في رواية البيهقي من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار، كان له حجابا من النار. ويقول لا الإمام الغزالي من 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 أخبث أنواع الغيبة، الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب. قال كيف هو ما اغتاب؟ لا، قال إنما أظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة. هو هكذا عجيب عجيب، هكذا تشجعه أنه يغتاب يقيل الأدب. واجب ألا تقول اسكت. قال لا لا عجيب هو أكذا. الله ما كنت أتوقع أنه كذا. لا أيوة 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 أيوة. قال هذا من أخبث أنواع الغيبة. قال هو قال أنا ما كلمت له، وانت اللي شجعت وانت اللي سمعت. العوام عندنا يقولون لولا الملتقي ما سرق السارق، هو يتلقاه يخلي يدخل ويجي هو يرتب له من برا ويسرب، وقال وذا هو يصغي ويشجعه ويقول انا ما اغتبت. وانت اللي قبلت الغيبه وشربت فرحت بها وشجعت عليها، فانت احد المغتابين مستمع شريك المغتاب. لا اله الا الله. بل وكأنه يستخرج منه الغيبة بهذا الأسلوب، فيقول عجب ما علمت انه كذا، ما علمت انه كذلك وما عرفته، لان الله بخير، انا كنت احسب انه طيب غير هذا. هو هكذا، الله الله الله، عجيب. ما عاد فوقه من تشجيع على الغيبة، قال هذا غيبة خبيثة من متبطنة. لا إله إلا الله، المستمع أحد المغتابين. ويذكر ويرى أن صحابيين قال ذكر إنسان قال إن فلانا لنؤم، وبعد ذلك جاء طعام اسمه طلبوا إدام، فقام صلى الله عليه وسلم قد اعتدمتمه، قال ما نعلمه ايش من إدام، ما قال إنكما أكلتما من لحم أخيكم، ما قلتم على واحد إنه نؤوم، هذا هو حكم، أكلت لحم أخيكم. وحذرهم وزلم نبههم وزجرهم عن أن يقولوا فلان نؤوم ولا بقلتكم، ليس أكلتم لحم أخيكم. وهكذا قال سيدنا الجنيد بن محمد، لقيت في الطريق واحد شاب ويسأل الناس، قال قلت بقلبي هذا لو صرف نشاطه إلى العمل وكف عن المسألة أحسن. قال فلما رجعت البيت وجدت ثقل عن عملي فنعست، فجيء بالمسكين هذا السائل ممدود ميت، قيل لي كل لحمة فقد اغتبته. قال سبحان الله، إنما هي خطرة، ما أتكلم على عند أحد ولا قال، إنما هي خطرة. الفقير لي مثلك لا يسمح له بمثل هذا، لا تغتاب حتى بقلبك حتى بخاطرك. لا إله إلا الله. وهكذا يربي الحق من شاء ويزكي من يشاء ويرفع درجات من يشاء. والواحد اللي قال الكلام والثاني يستمع، والنبي قال اعتدمتما اثنين مرة، كلهم هو واحد تكلم واحد استمع، فالمستمع شريك القائل. لا إله إلا، لأنه ما جوب عليه ولا ذب عن عرض أخيه، فالمستمع ما يخرج عن اسم الغيبة إلا إذا أنكر بلسانه بقلبه سواء، وإن قدر على القيام قام أو قطع الكلام قطع، وهكذا. لا إله إلا الله. وكان سمع رجلين بعدما أقام الحج صلى الله عليه وسلم ورجم هذا التائب، بعدين قال واحد لصاحبه أقعص الرجل كما يقعص الكلب، فسمعه صلى الله عليه وسلم وهم يمشيان خلفه، فمر على جيفة ميتة وقف، قال فلان وفلان، قال إنها شان كله، قال يغفر لك رسول الله ميتة كيف نأكل، قال ما أكلتما من لحم أخيكما أنتن من هذا، وهل وجد أبي أحسن من جاء من أن جاد بنفسه، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة، هو اللي تكلمت عليه، لأن ينغمس في أنهار الجنة. زجرهم زجر كبير وحذرهم، وما رضي يسمع منهم، انه هم قاموا عليه لحد رجموه، قالوا قعص كما يقعص الكلب، قال انهشا من هذه الجيفة، وجمع بينهم واحد متكلم واحد مستمع. لا اله الا الله. وهكذا جاء في الحديث يقول من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أظله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. لا إله إلا الله. وفي رواية جاءت من رواية أبي الدرداء من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. لا إله إلا الله. فالله يرزقنا أداء حقوق المسلمين ونصرة المؤمنين وأهل الدين، وأن لا نتحتقر أحد ولا نذم أحد ولا نسب أحد. شباب المسلم فسوق وقتاله كفرون. ولا يزداد العبد بالعفو وبالتواضع إلا عزا وكرامة، من تواضع رفعه الله، جعل الله في الغيب في الأمر المعنوي حكمة على رأس كل إنسان بيد ملك إن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه. وهذا أمر معنوي، من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. لا إله إلا الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، كما يأتي عندنا في الحديث هذا الذي في صحيح مسلم بعد هذا، أن المال ما ينقص من الصدقة، وأن العبد ما يزداد بالعفو إلا عز، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهكذا سمعتم ما ذكر له أبو بكر المشهور، أنه كان في مجلسين وبعض أهل العلم يتكلم، وأقبل حبيب عبد القادر وقام الناس له، فأخذ المتكلم يقول لمن تقومون؟ ولما الزمان أهل المادة وأهل المال والذاهبين إلى التجار وإلى الثروات، واستاء الناس من هذا الكلام. النبي يسمع قال جاء وجلس في مكانه حتى أكمل الكلام، فلما أكمل كلامه قام صاحب المنزل مباشرة قدم الميكروفون إلى عند أحب عبد القادر، ومنتظرينه يتكلم يرد على الرجال ويش في غيظهم فيه. أما قدم الميكروفون قال ما تكلم به، أدى العالم كفاية لنا ولكم، يا دائر الله الفاتحة أن الله ينظر يرحم، ودعا الله تعالى، وبقي كثير من نفوس الحاضرين مستاء من هذا الرجل. يقول حبك ركبت معه في السيارة، قلت له إيش التصرف؟ قال لا ما في شيء، لا ما قال شيء، لا تحمل في نفسك شيء، هو لا قصده خير. سكتنا، قصده خير، ما من أحد يتكلم، خلاص قصده خير سكت. قال مرة الأيام رأيت هذا بنفسي جالس أمام الحبيب متواضع مستمد، وخلص روح كل شيء هذا، ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. وخرج من ورطته وخرجه السيد بأخلاقه ودعوته، خرجه من بلاه ومن شره، ونقله إلى حال جميل، وصار إلى حال جميل. لا إله إلا الله. وهكذا سيدنا أبو بكر بكى لما رأى سهيل اسمه من عمر بن سهيل أو سهيل بسهيل بن عمر، سهيل بن عمر اسمه يدافع حتى يزاحم الناس، حتى أخذ شعرة من شعر صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما وصل إلى الشعرة وأخذها قبلها وضعها على عيني، بكى سيدنا أبو بكر، قال هذا سهيل بن عمرو في عام الحديبية ما رضي يكتب محمد رسول الله، حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما قال، ما أعرف هذا، اكتبوا باسمك اللهم، هذا ما صال عليه رسول الله محمد، قال ما نعرف محمد رسول الله، ولا أعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، قال محمد بن عبد الله، قال امحوها سازم، كتبوا محمد بن عبد الله. قال سيدنا علي والله لا أمحاك، قال أرني وضعها، وضع سبعه في الماء محاها بيده، وقال له إني رسول الله وإن كذبتمون، وقال يا علي إنك تقال بمثلها وتعطيها، رجع لك وحدك معها بعدين. ولما جاء كتاب الصلح بينه بينه، يقول أما بعد هذا ما صلح علي علي أمير المؤمنين، قال ما نعلم أنك من المؤمنين، ونعملك ما قاتلناك، علي بن أبي طالب وقد عدى على الحادثة قريب 40 سنة، 30 سنة قد عدى على ذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم المرحبا مسحوق كتب علي بن أبي طالب. لا إله إلا الله. سيدنا أبو بكر بكى، قال هذا لو تركنا صلى الله عليه وسلم، ترك ما بينه وبين ذاك اليوم قتلناه، بيموت كافر بيدخل النار. شوفوا الآن بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصبره، قد هلا يجي يزاحم يبقى شعره من شعر الحبيب وانتقل من النار إلى الجنة، من الكفر إلى الإسلام، من الشرك إلى التوحيد، وقده إلى محب صالح ولا إله إلا الله. فبما رحمة من الله اللي أنت لهم. الله يكرمنا وإياكم صدق الإقبال مع كمال القبول والتوفيق لما يحبه في جميع الأقوال والأفعال والحالات والأحوال، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه ذرة عين، وارزقنا العبودية المحضة الخالصة وكمالنا بالله والتوفيق لمرضاته.